ويواه، لكن يترك أضعفها محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. إذن هذه كأنه توطئ لكلام سوف يفصل فيه يتعلق بالمحبة، والمحبة ربما سوف يكون الكلام إلى آخر الكتاب فيها وفي تفاريعها ولوازمها. لذلك فمثل هذا الكلام يعز أن تجده في غير هذا الكتاب، ولذلك يطلب من إخواننا الاعتناء والاهتمام به. وكلام الناس في الحب كثير، لكن الذي منه موافق لأصول الشريعة ربما قليل، نعم، بل وربما كلام أيضا من يتكلم فيها وهو متشبع بما لم يعطى أيضا كثير، لكن كلام من هو عارف بما يتكلم به وحصل لعلومه، هذا هو الذي لعلنا إن شاء الله نحسب أن ابن القيم أوتي منه بنصيب وافر، فرحمه الله وجزاه خيرا وغفر له ولنا ولمن يتابع معنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهته ما يفعله وتقدم أن خاصة العقل خاصة الخاصية، وتقدم أن خاصة العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. هذا كلام تقدم المؤلف رحمه الله. إيثار أعلى المحبوبين، العقل عندما يتصرف طبعا يكون تصرفه رشيدا ليس كتصرف النفس، إلا أن يكون له آفات من الآفة تمنعه من أن يكون رشيدا، هذه ستذكر. قال: وتقدم أن خاصة العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض، يعني الحب والبغض عندما يكونان في أكمل صورهما يكون للعقل مثل هذا التصرف، أنه يؤثر أعلى المحبوبين، وأنه إذا كان هناك مكروهين فإنه يأخذ بأيسرهما. قال: ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث لم يدرك مراتب المحبوب، هذا العقل يعني لا يقوم بهذا الدور، لا يؤثر على المحبوبين، ولا كذلك يرتكب أيسر المكروهين إذا ضعف إدراكه، لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكره سلطان شهوته، يكون سلطان شهوته أقوى، فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف. إذن تكون النفس هي القوية والعقل هو الضعيف فيغلب العقل في هذه الحالة ويقهر. قال ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. إذن هكذا تفعل قوة الشهوة أحيانا بالشخص بحيث ربما ما فيه مضرته يقدم عليه رغم أنه يعلم أن فيه مضرته. نعم. قال فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه. وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه. إذن ترون المؤلف رحمه الله ما ترونه يقع من حوال الناس، نعم، أن الفعل تارة لا يكون يعدم. ما سبب ذلك من الشخص؟ إنما يكون لعدم مقتضيه وسببه، ليس هناك ما يدعو إليه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة له، يكون هذا هو المانع فلا يكون الفعل إذن. وتارة يوجد الفعل الاختيار المقصود لا يكون لأجل وجود سببه من الحب والإرادة، قال وهذا متعلق الأمر والنهي. هذا متعلق معناه ما يأمرنا به الشارع، فنحن ربما نفعله لأجل أننا نحبه، نفعل ما نفعل من ما أمرنا أو النهي الذي أمر الشرع لا نفعله. كذلك سببه يعني لأجل عدم مقتضيه أو لأجل وجود البغض والكراهة له. قال وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكفة، كفة مفعول ثاني يسمى ركبت للنائب، ومفعول الأول هو النائب، ومفعول الثاني بقي منصوبا على أنه مفعول ثاني. قال وهو متعلق الثواب والعقاب، إذا الأمر والنهي، النهي هو الذي يسمى الكف. قال هو متعلق الثواب والعقاب، أي الكف عندما يكون الشخص يفعل يترك ما يترك ويكون تركه كفا هل هو الذي يتعلق به الثواب ويتعلق به كذلك العقاب. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان لا يشرب الخمر، هل لأنها لم توجد أصلا في بلده، أو لأنه يعافها لأجل ما فيها من الرائحة الكريهة؟ هذا لا يعاقب ولكن كذلك لا يثاب. أما إذا كان يتركها لأجل علمه بأن الله عز وجل حرمها، فهو ممتثل لما نهى الله تبارك وتعالى عنه، تارك له. هذا تركه يسمى كف، يسمى كف، ويكون إذن هذا الكف منه متعلق الثواب والعقاب، بمعنى أن الله عز وجل يثيبه على أنه ترك ولا يعاقبه كذلك لأنه لم يفعل. قالوا هذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. أنا أظن أن كلمة وهو الذي يسمى الكف تعود على النهي، وهو متعلق الثواب والعقاب تعود على الكف. قالوا وبهذا، ولعل بعض النسخ ممكن قد يكون عندكم فيها شيء من التوضيح، قال وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك. انتبهوا، وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ الترك بعضهم يقول لك هل هو فعل أم ليس بفعل؟ إذا قلنا بأنه عدمي كيف يكون فعلا؟ وإذا قلنا بأنه أمر وجودي يكون الترك فعلا، يكون الترك فعلا لأنه كف، والكف فعل. إذن إذا علمت هذا الذي تقدم سوف يزول عليك الاشتباه في مسألة الترك التي اختلف فيها هل هي فعل أم ليس فعل. فإذا قلنا أنها أمر وجودي ولا يكون وجودي إلا أن يكون كفا، فعند ذلك يكون الترك فعلا. وإذا قلنا أنه عدمي، ما معنى عدمي؟ بمعنى أن الشخص لم يفعل، لكن نقول لم يفعل لماذا؟ لم يفعل، هل لأنه نفسه تحب مثل ما تحب من المشتهيات التي حرمها الله عز وجل فهو يكفها فيكون عمله هنا فعل، وإما أنه يتركه لأسباب أخرى خارجة لا عمل له فيها، فهذا يكون طبعا تركه هنا يكون ليس كفا. قال وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي معناه لا يوجد السبب الذي يقتضيه، فهذا الترك يكون عدميا. والمضاف أي الترك، والمضاف إلى سبب المانع من الفعل، إلى السبب المانع من الفعل وجودي، إذن هناك سبب مانع من الفعل فيكون الترك هنا وجوديا. قال رحمه الله فصل، وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها وزوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله، ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. قال هي الشفاء لدائي لو ظفرت به وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا يقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذته، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل، وخاصة العقل النظر في العواقب. إذن كثير من الناس من ربما يؤثر لذة عاجلة وهو يعلم بأنه يحصل بعدها ما يحصل من ألم في نفسه. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقطاع. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، لتحصيل هذا المطلوب، ولكن المطلوب واحد. قال: رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، يكون غاية مطلوبهم أنهم يدفعون الهم والغم عنه. يريد واحد أن يعيش هكذا بلا هموم ولا غموم كذلك. قال: فهذا يدفعه يعني بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. إذن أكثر الطرق التي يريد الواحد منها أن يدفع عن الهم والغم كيفما كان، سواء هذا الذي ذكر المؤلف أو الذي لم يذكره، هذه في الحق لا تحصل هذا المطلوب، بل توصل إلى ضده. قال: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته كل شيء. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. إذن هكذا الخلاصة من هذا الفصل، أن المؤلف رحمه الله يقول بأن العقلاء كلهم إنما يكون سعيهم من أجل تحصيل غاية واحدة، وهي أن الواحد يدفع عن نفسه الهموم والغموم، ويختلفون في الطرق، والطرق كلها مختلفة إلا أنه المقصود واحد. ولكن كما قال: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله. إذن أن يكون الشخص مقبلا يجعل الهم هما واحدا فإنه يكفى سائر الهموم، هذا هو الحاصل والمقصود. نعم، يجعل الهم هما واحدا، هو أن يسعى في مرضاة الله ويعمل لرضوان الله عز وجل، فإنه بهذا يكون كأنما، وقد يفوته شيء من حظوظ الدنيا، لا بد يفوته شيء من ذلك، ولكن كل ذلك وهو ينشد الآجلة يفوته بعض العاجلة. نعم. قال: فصل. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره، فائدة نحتاجها. نعم. قال والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحال. أريد أن أوضح هذه الفكرة لأنني أعلم بأن كثير من إخواننا ربما قد يتوقف هنا ويحب أن يفهم ما معنى العبارة. إذن قال والمحبوب لغيره. إذا المحبوبات قسمان، أولا هناك محبوب لنفسه، سوف يأتي الكلام على أنه هو الله عز وجل، لا يكون محبوب لنفسه لذاته إلا الله تبارك وتعالى، وما عداه مما يحبه الناس محبوب لغيره كيفما كان. قال والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه. لماذا لا بد أن ينتهي؟ معنى المحبوبات تحب هذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا. هل تبقى هذا التسلسل المتواصل إلى ما لا نهاية؟ هذا محال من محالات العقول. إذن دفعا لهذه المحال نقول أنها لا بد أن تنتهي إلى 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 محبوب لنفسه وهو الله عز وجل. إذن حتى ندفع هذا التسلسل الذي هو محال عقلا، التسلسل بمعنى أن يكون هذا محبوب لأجله وهذا كذلك محبوب لأجله، هل يبقى هذا التسلسل متواصلا لا ينقطع؟ هذا محال. إذن لابد في آخرها تنتهي إلى كما نقول مثلا قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم بمعنى من أعلم منه، وهذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، حتى ينتهي العلم إلى علم غيوبه والله عز وجل الذي لا أعلم منه. نعم تقريبا المعنى متقارب مع هذا الذي نحن بصرجه. هذا معنى قوله والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا هنا تكون مفعول لأجله، أي لأجل دفع التسلسل الذي هو كون الشيء يبقى متسلسلا. هذا من محالات العقول أنه يكون تسلسل غير منتهي. قال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. هذا توضيح وبيان وشرح لما تقدم من الإجمال. قال كل ما سوى المحبوب الحق وهو الله عز وجل فهو محبوب لغيره، ما دامت القسمة سابقا انحصرت في محبوب لنفسه ومحبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر. نعم إذن الشخص لا بد له أن يميز بين ما يضر وبين ما ينفع، وإلا سوف يهلك. نعم قال فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته وهو الله تبارك وتعالى، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابة ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها، فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. إذن وما سواه أي ما سوى الله، ما سواه أي ما سوى الله فإنما يبغض ويكره، إذن يجتمع فيه البغض والكره، وأما الله عز وجل فليس له إلا الحب تبارك وتعالى، فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه لاجل انه يلاثي محاب الله ومضادته له. قال ويكره لمنافاته ومحابه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة. كلما كان أكثر منافاة لمحاب الله عز وجل سوف يكون مبغوضا كريها وضعفها. فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان، سواء كان عينا أو وصفا أو فعلا. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب، فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحب الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك، فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة المولى، فالولاية عبارة عن موافقة المولى الحميد في محابه ومساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. هكذا عندك تمزق، ها؟ إذن هكذا المؤلف يقول رحمه الله، يقول الولاية أي ولاية العبد لربه تبارك وتعالى هي عبارة عن موافقة المولى اللي هو الله عز وجل، فنعم المولى من اسماء الله، موافقة المولى الحميد في محابه ومساخطه. وإن كان الحديث ضعيف، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى معنى صحيح، المعنى صحيح بمعنى أنه لا يكتمل إيمان المؤمن حتى تكون محابه تابعة لمحاب الله عز وجل منقادة لها، ليس له حب شهواني هكذا، وإنما تكون محابه إنما هي متفرعة، نعم، مقوية لحبه لله. فإذا كان شيء يحبه نفسه ويكرهه الله عز وجل فإنه لا يحب. قال والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه، كشرب الدواء الكريه، كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والثاني قال ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه، أي الثاني من المحبوب لغيره، الثاني من المحبوبات لغيره، ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه، كشرب الدواء الكريه. يعني بعض الناس طبعا يشرب دواء كريه، كريه بمعنى مكروه لنفسه، لو كان له الخيار لقال أن هذا الدواء لا أشربه لولا أن الطبيب وصفه لي وأملني بأن فيه الشفاء. كيف يشرب هذا الدواء الذي ربما يشربه هو يعني يسد أنفه؟ ها؟ دواء مر، دواء يخلف ربما بعض الأحوال بعد شربه مما يتقزز منه صاحبه. نعم، إذن فهذا يقال له محبوب، نعم محبوب لغيره، لكنه في الحقيقة صاحبه لا يتلذذ عند تعاطيه وعند تناوله، بل يتألم، ولكن يحتمله، يحتمل من يتحمله، ولكن يحتمله لإفضائه، أي لأجل أنه يفضي إلى محبوب كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا. هذا هو الذي صراحة يعجبنا من كلام من يتكلم في هذه الأمور، عندما يكون كلامه دائما مشدودا إلى شيء من نصوص الكتاب والسنة ما استطاع، وإلا الكلام هكذا المترسل وحده الذي ليس يعني يبدو علاقته واضحة بين نصوص الكتاب والسنة ربما لا تطمئن إليه الناس ولا ترتاح إليه إلا أن يكون هكذا. نعم، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه، لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب، لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له. يعني إذا كان هذا هو ميزانه، هذا ميزان فاسد صراحة. إذا كان الشخص مثلا يعني لا يلتفت إلا اللذة، إلا إلى اللذة الحاصلة المحصلة في الحين، ويغض الطرف عن العاقبة التي قد تكون مؤلمة، أو ربما كذلك لا يهتم إلا بالألم الحاصل الآن ويغض الطرف عن العاقبة المحمودة التي قد تكون هذا الألم، فهذا ميزان لا يصلح أن يسير عليه الشخص في حياته. قال بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة، بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه. إذن هذه لعلها ربما قسمة نظرية باعتبار ما تقدم، وكأنها بموضع فذلكة في الحساب، يعني أن يقول إذا كان 1+1 يساوي 2 و2+2 تساوي 4 ف1+1+2 يساوي 4 مثلا. قال فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. إذن هذا من فرض أنه موجود بالقوة في الكلام السابق، وهذا وجوده بالفعل. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، قد اجتمع فيه الداعي أي الداعي إلى الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. بقي القسمان الآخران يتجاذبان الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان. إذن كذلك المؤلف رحمه الله ما أيضا هذا نهاية كلامه. إذن يحصل مما تقدم باعتبار الفعل والترك أن الأمور لا تخرج عن هذه القسمة الرباعية. مكروه يوصل إلى مكروه، فهذا قد اجتمع فيه يعني داعيا إلى تركه، هو في نفسه مكروه، وبالنسبة لعاقبته كذلك مكروه، إذن فهو مكروه من حيث حال ومن حيث العاقبة. ومحبوب يوصل إلى محبوب، هذا ليس فيه تدافع، محبوب ويوصل إلى محبوب. إذن ماذا بقي مما يقع فيه التجاذب كما قال رحمه الله بحسب الغلبة، وهو معترك الابتلاء، والمحبوب الذي يوصل إلى مكروه أو المكروه الذي يوصل إلى محبوب من هذه القسمة الرباعية. قال فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، النفس هذا هو الذي ترى، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، معناها بحسب ما يغربه منهما إما النفس وإما العقل. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى، فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. أعيد، قال فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت بهذه النداءات، ينادي أي على صاحبه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ويقول كذلك بما ينادي به عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل، مثل يحمد القوم السرى، مثل جيد ونافع، ولو إنسان استطاع أن يستحضره دائما في الشدائد والملمات أفضل له. عند الصباح يحمد القوم السرى، ما معنى هذا المثل؟ السرى بمعنى السير ليلا، الإدلاج، السير ليلا، إنسان من يكون يقطع المسافة في الليل الصباح يستراح، الليل كان يمشي فقط وربما لا يرى حتى ما تخطاه في طريقه، ممكن تخطى وادي، ممكن تخطى مخاطر، ممكن كذا كذا، ولكنه كان يستغل فرصة الليل وربما يعني هدوء وطأة الأقدام وكذا وكذا وكذا، وكان يجد في سير الليل في الصباح يحمد سراه. هذا هكذا الشخص الذي يقطع المسافات عند الملمات وعند الشدائد وعند الآلام، عندما تنتهي هذه الشدائد والآلام وتأتي نتائجها عند ذلك يحمد ما كان يفعله من السير في تلك الأحوال والشدائد والمصائب والملمات. نعم. قال وفي الممات يحمد العبد التقى، مثلها مثل عند الصباح يحمد القوس، في الممات يحمد العبد التقى الذي كان في الدنيا يتقي الله عز وجل ويجتهد في أن يأتي ب نعم. قال فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري، يقول يا نفس اصبري، يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول فما هي إلا ساعة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإلا في الحق صراحة كما هو هنا ترون أنه يعني إنما هو ليل ليل بمعنى بظلامه بما فيه من مخاطر بقلة كذلك من يسير فيه. نعم. قال رحمه الله فصل وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه قل فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هكذا قرئ إذن مقصوده هنا أنه الولاء لا بد أن يكون كذلك معه عداء، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. فمحل الشاهد في الآية فإنهم عدو لي، إذن ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن إلا رب العالمين هو الذي أواليه وأحبه، أما هي فإنني أعاديها. إذن جمع بين عداوته لها وبين كذلك أو يعني تبرع منها وعاداها ووالى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم، المقصود لا إله إلا الله، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يحلف ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به. معنى لا يتحسب أي لا يقال حسبي الله، أي طلب الكفاية، ولا يتحسب إلا به، لا يقال حسبي الله وفلان، لا يقال. ولا يتحسب، لذلك الصحيح من معنى قوله تبارك وتعالى، نعم الآية التي في ذكرها ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه زاد المعاد، وذكر فيها الأقوال، إذن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن الصحيح من هذه حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبك أنت وحسبك ذلك، لا لك ما قال من قال حسبك الله وحسبك كذلك من اتبعك من المؤمنين. نعم. قال ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة، فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه بالضم روحه لها روحا. إذن الروح بالفتح فرق بين الروح بالضم. الروح التي تتكلم عليها تكون في البدن، وأما الروح فهو المتنفس. نعم. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به، وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش. والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. هذا كلام رصين ينبغي الاعتناء به والتسطير تحته، لعله أن يكون يوما ما سهلا للتناول. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله: وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند الميعاد. نعم. إذن وهنا ربما نتوقف نتمم كذلك ونواصل غدا إن شاء الله في الموعد الذي ذكرته. وأذكر لعل بعضنا ربما لم يكن قد حاضر في أول هذا الصباح في أول الدرس، إن موعدنا إن شاء الله سوف يكون كل صباح إلى أن ننهي الكتاب، وعلى الساعة 6:30. ونحب كذلك أن يلتحق بنا حتى من لم يكن يحضر معنا في المواعيد التي كنا هنا عند قبل هذه الإجراءات الأخيرة المتعلقة بكورونا، نعم يحب أن يلتحقوا بنا، سيما إخوانا الذين هم معنا في الحلقة الخاصة بخصوص، وكذلك من عداهم. فهو الكتاب كما تعرفون لعله ربما إذا اطلع بعضهم على آخره يكون ذلك داعيا ومحفزا لقراءته من أوله والانتفاع به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن يترك أضعفها محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. إذن هذه كأنه توطئة لكلام سوف يفصل فيه يتعلق بالمحبة، والمحبة ربما سوف يكون الكلام إلى آخر الكتاب فيها وفي تفاريعها ولوازمها. لذلك فمثل هذا الكلام يعز أن تجده في غير هذا الكتاب، ولذلك يطلب من إخواننا الاعتناء والاهتمام به. وكلام الناس في الحب كثير، لكن الذي منه موافق لأصول الشريعة ربما قليل، نعم بل وربما كلام أيضا من يتكلم فيها وهو متشبع بما لم يعطى أيضا كثير، لكن كلام من هو عارف بما يتكلم به وحصل لعلومه هذا هو الذي لعلنا إن شاء الله نحسب أن ابن القيم أوتي منه بنصيب وافر، فرحمه الله وجزاه خيرا وغفر له ولنا ولمن يتابع معنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهته ما يفعله من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصة العقل وتقدم أن خاصة العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. هذا كلام نعم تقدم المؤلف رحمه الله، إيثار أعلى المحبوبين. العقل عندما يتصرف طبعا يكون تصرفه رشيدا ليس كتصرف النفس، إلا أن يكون له آفات من الآفة تمنعه من أن يكون رشيد، هذه ستذكر. قال: وتقدم أن خاصة العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض، من كمال قوة الحب والبغض، يعني الحب والبغض عندما يكونان في أكمل صورهما يكون للعقل مثل هذا التصرف، أنه يؤثر أعلى المحبوبين، وأنه إذا كان هناك مكروهين فإنه يأخذ بأيسرهما. قال: ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث لم يدرك مراتب المحبوب، لم يدرك مراتب المحبوب، هذا العقل يعني لا يقوم بهذا الدور، لا يؤثر على المحبوبين، ولا كذلك يرتكب أيسر المكروهين إذا ضعف إدراكه، لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكره سلطان شهوته، فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى، عفوا قلت يكره، فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف. إذن تكون النفس هي القوية والعقل هو الضعيف فيغلب العقل في هذه الحالة ويقهر. قال ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. إذن هكذا تفعل قوة الشهوة أحيانا بالشخص بحيث ربما ما فيه مضرته يقدم عليه رغم أنه يعلم أن فيه مضرته. نعم. قال فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته، ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه. إذن ترون المؤلف رحمه الله ما ترونه يقع من حوال الناس، نعم، أن الفعل تارة لا يكون يعدم، ما سبب ذلك من الشخص؟ إنما يكون لعدم مقتضيه وسببه، ليس هناك ما يدعو إليه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة له، يكون هذا هو المانع فلا يكون الفعل، وتارة يوجد الفعل، الفعل الاختياري المقصود، لا يكون لأجل وجود سببه من الحب والإرادة، لأجل وجود سببه من الحب والإرادة. قال وهذا متعلق الأمر والنهي، هذا متعلق معناه ما يأمرنا به الشارع، ما يأمرنا به الشارع، فنحن ربما نفعله لأجل أننا نحبه، لأجل أننا نحبه نفعل ما نفعل من ما أمرنا به، أو النهي الذي أمر الشارع لا نفعله، كذلك سببه يعني لأجل عدم مقتضيه أو لأجل وجود البغض والكراهة له. قال وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكفة، وهو الذي يسمى الكفة، كفعل مفعول ثاني يسمى ركبت للنائب، ومفعول الأول هو النائب، ومفعول الثاني بقي منصوبا على أنه مفعول ثاني. قال وهو متعلق الثواب والعقاب، وهو متعلق الثواب والعقاب. إذا الأمر والنهي، النهي هو الذي يسمى الكف، قال هو متعلق الثواب والعقاب، أي الكف عندما يكون الشخص يفعل يترك ما يترك ويكون تركه كفا كفا، هل هو الذي يتعلق به الثواب ويتعلق به كذلك العقاب؟ ما معنى هذا الكلام؟ إنسان لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، هل لأنها لم توجد أصلا في بلده، أو لأنه يعافها لأجل ما فيها من الرائحة الكريهة؟ هذا لا يعاقب، ولكن كذلك لا يثاب. أما إذا كان يتركها لأجل علمه بأن الله عز وجل حرمها، فهو ممتثل لما نهى الله تبارك وتعالى عنه، تارك له، هذا تركه يسمى كف، يسمى كف، ويكون إذن هذا الكف منه متعلق الثواب والعقاب، بمعنى أن الله عز وجل يثيبه على أنه ترك ولا يعاقبه كذلك لأنه لم يفعل. قالوا هذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. أنا أظن أن كلمة وهو الذي يسمى الكف تعود على النهي، وهو متعلق الثواب والعقاب تعود على الكف. قالوا وبهذا، ولعل بعض النسخ ممكن قد يكون عندكم فيها شيء من التوضيح، قالوا وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك. انتبهوا، وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ الترك بعضهم يقول لك هل هو فعل أم ليس بفعل؟ إذا قلنا بأنه عدمي كيف يكون فعلا؟ وإذا قلنا بأنه أمر وجودي يكون الترك فعلا، يكون الترك فعلا لأنه كف، والكف فعل. إذن إذا علمت هذا الذي تقدم سوف يزول عليك الاشتباه في مسألة الترك التي اختلف فيها هل هي فعل أم ليس فعل. فإذا قلنا أنها أمر وجودي ولا يكون وجودي إلا أن يكون كفا، فعند ذلك يكون الترك فعلا. وإذا قلنا أنه عدمي، ما معنى عدمي؟ بمعنى أن الشخص لم يفعل، لكن نقول لم يفعل لماذا لم يفعل؟ هل لأنه نفسه تحب مثل ما تحب من المشتهيات التي حرمها الله عز وجل فهو يكفها فيكون عمله هنا فعل، وإما أنه يتركه لأسباب أخرى خارجة لا عمل له فيها، فهذا يكون طبعا تركه هنا يكون ليس كفا. قال وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي، معنى لا يوجد السبب الذي يقتضيه، فهذا الترك يكون عدميا. والمضاف أي الترك، والمضاف إلى سبب المانع من الفعل، إلى السبب المانع من الفعل وجودي، إذن هناك سبب مانع من الفعل فيكون الترك هنا وجوديا. قال رحمه الله فصل، وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها وزوال الألم الذي يحصل له الشفاء، بزواله، ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لدائي لو ظفرت به، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل، بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، يقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذته، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل، وخاصة العقل النظر في العواقب. إذن كثير من الناس من ربما يؤثر لذة عاجلة وهو يعلم بأنه يحصل بعدها ما يحصل من ألم في نفسه. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقطاع. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، لتحصيل هذا المطلوب، ولكن المطلوب واحد. قال: رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. يكون غاية مطلوبهم أنهم يدفعون الهم والغم عنه، يريد واحد أن يعيش هكذا بلا هموم ولا غموم كذلك. قال: فهذا يدفعه يعني بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. إذن أكثر الطرق التي يريد الواحد منها أن يدفع عن الهم والغم كيفما كان، سواء هذا الذي ذكر المؤلف أو الذي لم يذكره، هذه في الحق لا تحصل هذا المطلوب، بل توصل إلى ضده. قال: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء، فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي، الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنئ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. إذن هكذا الخلاصة من هذا الفصل، أن المؤلف رحمه الله يقول بأن العقلاء كلهم إنما يكون سعيهم من أجل تحصيل غاية واحدة، وهي أن الواحد يدفع عن نفسه الهموم والغموم. ويختلفون في الطرق، والطرق كلها مختلفة، إلا أنه المقصود واحد. ولكن كما قال: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله. إذن أن يكون الشخص مقبلا يجعل الهم هما واحدا، فإنه يكفى سائر الهموم. هذا هو الحاصل والمقصود، يجعل الهم هما واحدا، وهو أن يسعى في مرضاة الله ويعمل لرضوان الله عز وجل، فإنه بهذا يكون كأنما، وقد يفوته شيء من حظوظ الدنيا، لا بد أن يفوته شيء من ذلك، ولكن كل ذلك وهو ينشد الآجلة يفوته بعض العاجلة. نعم. قال: فصل. والمحبوب قسمان. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. فائدة نحتاجها. نعم. قال: والمحبوب لغيره، لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحال. أريد أن أوضح هذه الفكرة، لأنني أعلم بأن كثير من إخواننا ربما قد يتوقف هنا ويحب أن يفهم ما معنى العبارة. إذن قال: والمحبوب لغيره. إذن المحبوبات قسمان: أولا هناك محبوب لنفسه، سوف يأتي الكلام على أنه هو الله عز وجل، لا يكون محبوب لنفسه لذاته إلا الله تبارك وتعالى، وما عداه مما يحب الناس محبوب لغيره كيفما فعل. قال: والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه. لماذا لا بد أن يتم معنى المحبوبات؟ تحب هذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا، وهذا لأجل هذا. هل تبقى هذا التسلسل المتواصل إلى ما لا نهاية؟ هذا محال من محالات العقول. إذن دفعا لهذه المحال نقول أنها لا بد أن تنتهي إلى محبوب لنفسه، وهو الله عز وجل. إذن حتى ندفع هذا التسلسل الذي هو محال عقلا، التسلسل بمعنى أن يكون هذا محبوب لأجله وهذا كذلك محبوب لأجله، هل يبقى هذا التسلسل متواصلا لا ينقطع؟ هذا محال. إذن لابد في آخرها تنتهي إلى كما نقول مثلا، قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، بمعنى من أعلم منه، وهذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، حتى ينتهي العلم إلى علام غيوبه والله عز وجل الذي لا أعلم منه. نعم. تقريبا المعنى متقارب مع هذا الذي نحن بسرده. هذا معنى قوله: والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا هنا تكون مفعول لأجله، أي لأجل دفع التسلسل الذي هو كون الشيء يبقى متسلسلا. هذا من محالات العقول أنه يكون تسلسل غير منتهي. قال: وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. هذا توضيح وبيان وشرح لما تقدم من الإجمال. قال: كل ما سوى المحبوب الحق وهو الله عز وجل فهو محبوب لغيره، ما دام قسمة سابقة انحصرت في محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته. فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر، بل قد تضر. نعم، إذا الشخص لا بد له أن يميز بين ما يضر وبين ما ينفع، وإلا سوف يهلك. نعم، قال فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وهو الله تبارك وتعالى، وإلهيته وربوبه وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابة ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها، فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. إذن وما سواه أي ما سوى الله، ما سواه أي ما سوى الله، فإنما يبغض ويكره، إذن يجتمع فيه البغض والكره. وأما الله عز وجل فليس له إلا الحب تبارك وتعالى، فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه، لأجل أنه ينافي محاب الله عز وجل ومضادته لها. قال ويكره لمنافاته ومحابه ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات، كلما كان أكثر منافاة لمحاب الله عز وجل سوف يكون مبغوضا كريها وضعفها، فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان، سواء كان عينا أو وصفا أو فعلا. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب، فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذاته، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذاته. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحب الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك، فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة المولى، فالموالاة، فالولاية عبارة عن موافقة المولى الحميد في محابه ومساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. هكذا عندك تمزق، ها؟ إذن هكذا المؤلف يقول رحمه الله، يقول الولاية أي ولاية العبد لربه تبارك وتعالى هي عبارة عن موافقة المولى اللي هو الله عز وجل، فنعم المولى من اسماء الله، موافقة المولى الحميد في محابه ومساخطه. وإن كان الحديث ضعيف، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كبعد ما جئت به، حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى معنى صحيح، المعنى صحيح بمعنى أنه لا يكتمل إيمان المؤمن حتى تكون محابه تابعة لمحاب الله عز وجل منقادة لها، ليس له حب شهواني هكذا، وإنما تكون محابه إنما هي متفرعة نعم مقوية لحبه لله. فإذا كان شيء يحبه نفسه ويكره الله عز وجل فإنه لا يحب. قال والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه، كشرب الدواء الكريه، كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والثاني قال ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه، أي الثاني من المحبوب لغيره، الثاني من المحبوبات لغيره، ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه، كشرب الدواء الكريه. يعني بعض الناس طبعا يشرب دواء كريه، كريه بمعنى مكروه لنفسه، لو كان له الخيار لقال أن هذا الدواء لا أشربه لولا أن الطبيب وصفه لي وأملني بأن فيه الشفاء. كيف يشرب هذا الدواء الذي ربما يشربه هو يعني يسد أنفه، ها؟ دواء مر، دواء يخلف ربما بعض الأحوال بعد شربه مما يتقزز منه صاحبه. نعم، إذن فهذا يقال له محبوب، نعم محبوب لغيره، لكنه في الحقيقة صاحبه لا يتلذذ عند تعاطيه وعند تناوله بل يتألم، ولكن يحتمله، يحتمل من يتحمله، ولكن يحتمله لإفضائه، أي لأجل أنه يفضي إلى محبوب، كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا. هذا هو الذي صراحة يعجبنا من كلام من يتكلم في هذه الأمور، عندما يكون كلامه دائما مشدودا إلى شيء من نصوص الكتاب والسنة ما استطاع، وإلا الكلام هكذا المترسل وحده الذي ليس يعني يبدو علاقته واضحة بين نصوص الكتاب والسنة ربما لا تطمئن إليه الناس ولا ترتاح إليه إلا أن يكون هكذا. نعم، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه له مع أنه خير له لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه، لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب، لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له. يعني إذا كان هذا هو ميزانه، هذا ميزان فاسد صراحة. إذا كان الشخص مثلا يعني لا يلتفت إلا اللذة الحاصلة المحصلة في الحين ويغض الطرف عن العاقبة التي قد تكون مؤلمة، أو ربما كذلك لا يهتم إلا بالألم الحاصل الآن و ويغض الطرف على العاقبة المحمودة التي قد تكون هذا الألم، فهذا ميزان لا يصلح أن يسير عليه الشخص في حياته. قال بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة، بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه. إذن هذه لعلها ربما قسمة نظرية باعتبار ما تقدم، وكأنها بموضع فذلك في الحساب، يعني أن يقول إذا كان 1+1 يساوي 2 و2+2 تساوي 4 ف1+1+2 يساوي 4 مثلا. قال فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. إذن هذا من فرض أنه موجود بالقوة في الكلام السابق، وهذا وجوده بالفعل. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، قد اجتمع فيه الداعي إلى الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. بقي القسمان الآخران يتجاذبان الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. إذن كذلك المؤلف رحمه الله هنا أيضا نهاية كلامه. إذن يحصل مما تقدم باعتبار الفعل والترك أن الأمور لا تخرج عن هذه القسمة الرباعية. مكروه يوصل إلى مكروه، فهذا قد اجتمع فيه يعني داعيان إلى تركه، هو في نفسه مكروه، وبالنسبة لعاقبته كذلك مكروه. إذن فهو مكروه من حيث حال ومن حيث العاقبة، ومحبوب يوصل إلى محبوب، هذا ليس فيه تدافع، محبوب ويوصل إلى محبوب. إذن ماذا بقي مما يقع فيه التجاذب كما قال رحمه الله بحسب الغلبة، وهو معترك الابتلاء، والمحبوب الذي يوصل إلى مكروه، أو المكروه الذي يوصل إلى محبوب من هذه القسمة الرباعية. قال فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، النفس هذا هو الذي ترى، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، معناها بحسب ما يغربه منهما إما النفس وإما العقل. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى، فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. أعيد. قال فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت بهذه النداءات، ينادي أي على صاحبه، حي على الفلاح ويقول كذلك بما ينادي به، عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل يحمد القوم السرى، مثل جيد ونافع، ولو إنسان استطاع أن يستحضره دائما في الشدائد والملمات أفضل له. عند الصباح يحمد القوم السرى، ما معنى هذا المثل؟ السرى بمعنى السير ليلا، الإدلاج، السير ليلا، إنسان من يكون يقطع المسافة في الليل الصباح يستراح، الليل كان يمشي فقط، وربما لا يرى حتى ما تخطاه في طريقه، ممكن تخطى واجب، ممكن تخطى مخاطر، ممكن كذا كذا، ولكنه كان يستغل فرصة الليل وربما يعني هدوء وطأة الأقدام وكذا وكذا وكذا، وكان يجد في سير الليل في الصباح يحمد صوره هذا. هكذا الشخص الذي يقطع المسافات عند الملمات وعند الشدائد وعند الآلام، عندما تنتهي هذه الشدائد والآلام وتأتي نتائجها، عند ذلك يحمد ما كان يفعله من السير في تلك الأحوال والشدائد والمصائب والملمات. نعم. قال: وفي الممات يحمد العبد التقى، مثلها مثل عند الصباح يحمد القمص، في الممات يحمد العبد التقى الذي كان في الدنيا يتقي الله عز وجل ويجتهد في أن يأتي ب نعم. قال: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري، يقول يا نفس اصبري، يقول يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول، فما هي إلا ساعة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا، وإلا في الحق صراحة كما هو هنا ترون أنه يعني إنما هو ليل، ليل بمعنى بظلامه بما فيه من مخاطر بقلة كذلك من يسير فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. فصل: وإذا كان الحب، وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له، فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا والشرك الأكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: قل فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هكذا قرئ، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن المقصود هنا أنه الولاء لا بد أن يكون كذلك معه عداء، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. فمحل الشاهد في الآية: فإنهم عدو لي. إذن ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن إلا رب العالمين هو الذي أواليه وأحبه، أما هي فإنني أعاديها. إذن جمع بين عداوتي لها وبين كذلك أو يعني تبرأ منها وعاداها ووالى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم، المقصود لا إله إلا الله، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. ولا يخاف سواه، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يحلف ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به. معنى لا يتحسب أي لا يقال حسبي الله، أي طلب الكفاية، ولا يتحسب إلا به، لا يقال حسبي الله وفلان، لا يقال. ولا يتحسب، لذلك الصحيح من معنى قوله تبارك وتعالى، نعم الآية التي في ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه زاد المعاد وذكر فيها الأقوال، إذن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن الصحيح من هذه حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبك أنت وحسبك ذلك، لا لك ما قال من قال حسبك الله وحسبك كذلك من اتبعك من المؤمنين. نعم. قال: ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه بالضم روحه لها روحا. إذن الروح بالفتح فرق بين الروح بالضم. الروح التي تتكلم عليها تكون في البدن، وأما الروح فهو المتنفس. نعم. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به، وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد، ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش. والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. هذا كلام رصين ينبغي الاعتناء به والتسطير تحته، لعله أن يكون يوما ما سهلا للتناول. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد. نعم، إذن وهنا ربما نتوقف نتمم كذلك ونواصل غدا إن شاء الله في الموعد الذي ذكرته، وأذكر لعل بعضنا ربما لم يكن قد حاضرا في أول هذا الصباح في أول الدرس، إن موعدنا إن شاء الله سوف يكون كل صباح إلى أن ننهي الكتاب وعلى الساعة 6:30، ونحب كذلك أن يلتحق بنا حتى من لم يكن يحضر معنا في المواعيد التي كنا هنا عند قبل هذه الإجراءات الأخيرة المتعلقة بكورونا، نعم يحب أن يلتحقوا بنا سيما إخوانا الذين هم معنا في الحلقة الخاصة بخصوص، وكذلك من عداهم، فهو الكتاب كما تعرفون لعله ربما إذا اطلع بعضهم على آخره يكون ذلك داعيا ومحفزا لقراءته من أوله والانتفاع به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.